بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا في المواريث من باب التعصيب، أظن انتهينا منه صح؟ اليوم إن شاء الله ندخل إلى باب المشركة، المسألة المشركة، إلى المسألة المشركة وإلى باب الحج. طيب، المفترض أنه المدة الماضية رمضان وشوال وشيء من ذي القعدة أن يكون طالب العلم تمرس في المواريث بأن يكون قد قام بالتمارين الأمثلة حلها والإجابة عليها، وأقل حاجة أن يكون راجع الشروط. فالآن حتى ندخل المشركة لابد تكون المسائل الماضية واضحة لكم. طيب، ونشوف الآن حيبان في المسائل. المسألة المشركة، ما هي المسألة المشركة؟ سميت بالمسألة المشركة هذه المسألة لأنه حصل التشريك والشراكة بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، لأن أصل المسألة أن الإرث للإخوة لأم، وأما الإخوة الأشقاء فلا يرثون، ولكن عمر رضي الله عنه كما سيأتي شرك في الإرث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. ويقال تسمى أيضا بالمسألة اليمية، من اليم اللي هو البحر، لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، وفي بعض الروايات هب أن أبانا حمارا، فتسمى المسألة الحمارية، وأيضا تسمى المسألة الحجرية لأنهم قالوا هب أن أبانا حجرا. طيب، هذه المسألة كما ذكر أهل الفرائض حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، وذلك أن مجموعة من الورثة وهم زوج أم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج له النصف والأم أو الجدة لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء لهم الباقي تعصيبا. نعيد، زوج له كم؟ ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. وأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، أحسنت، أو أن تكون جدة والجدة ترث الثلث السدس عند عدم الأم أو جدة أقرب منها، وإخوة لأم لهم الثلث. لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، عدم وأكثر من واحد، وعدم وجود الأب أو الجد، خلاص. طيب، الأخ الشقيق هنا عصبة، الأخ الشقيق هنا عصبة، سواء عصبة بالنفس كأن يكون مجموعة من الإخوة الشقائق، أو عصبة بالغير كأن يكون إخوة وأخوات شقائق. طيب، الآن المسألة من كم؟ عندنا نصف، عندنا ثلث، عندنا سدس، مسألة من كم؟ من ستة. كيف صار الستة؟ ثلث وسدس نأخذ الأكبر. طيب ثم إيش يبقى معنا؟ نصف مع الثلث، فنصف مع الثلث كم يساوي؟ ستة. أحسنت. طيب كم نصفها؟ ثلاثة. وكم ثلثها؟ اثنين. طيب وكم سدسها؟ واحد. اثنين وثلاثة وواحد، هذه كم؟ ستة. ستة من ستة، كم يبقى للإخوة والأخوات الشقائق؟ ولا شيء، ولا شيء، هذا القضاء القديم. خلاص. طيب الآن الإخوة الأشقاء، انتبهوا الآن كيف تجي المسألة. المسألة المشركة في الإخوة الأشقاء، في الإخوة لأب لا. طيب لماذا في الإخوة الأشقاء؟ ولماذا شرك بهم، شرك لهم عمر؟ لأن الإخوة الأشقاء يأتون من جهتين، أب وأم، وهؤلاء إخوة لأم، فهم يشتركان في ماذا؟ في الأم. واضح؟ فهم يشتركان في الأم، والإخوة لأم يرثون، والإخوة الأشقاء ما يرثون، مع أن هناك صلة قرابة وهي الأم. واضح؟ فمن هنا جاء هؤلاء الإخوة الأشقاء، قال العمر رضي الله عنه: لا تعتبر أبونا موجود، لا تعتبر أبانا موجودا، طالع لأمنا فقط، أمنا وأمهم وحده، هذولا يرثوا، نحن ما يرث، ما نرث، هؤلاء يرثوا من جهة الأم، وهذه أمنا وما نرث. فشرك عمر رضي الله عنهم بينهم في الثلث، فشرك عمر رضي الله عنه بينهم في الثلث. فصارت المسألة كالتالي: زوج له النصف، وأم أو جدة لها السدس، ثم الإخوة لأم مع الإخوة الشقائق يقسم بينهم الثلث أو الباقي بالسوية. خلاص، يقسم بينهم بالسوية بعد إعطاء الزوج والأم نصيبهم. خلاص، انتهينا من المسألة المشركة ولا فيها إشكال؟ واضحة؟ لا، بالسوية، لأنه الآن حنعاملهم كأنهم إخوة لأم، ومر معنا في الإخوة لأم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. طيب إذن المسألة المشركة لماذا سميت بهذا؟ لأن عمر رضي الله عنه شرك بين الإخوة لأم والإخوة الشقائق. ما أصولها؟ أصولها زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة شقائق، إخوة أو إخوة وأخوات شقائق. طيب نأخذ باب الحج، باب الحج. ها خلاص، الإخوة لأب هنا ما يشرك بينهم، يعني مثلا لو كان الزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، الزوج له النصف والأم لها السدس، والإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب لهم الباقي تعصيبا ولا باقي. ولذلك إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات شقائق. أما الإخوة لأب ما قاربتهم للإخوة لأم؟ واضح؟ نعم، هم يعني المسألة هنا كما مر أنه الورثة كلهم علاقتهم بالميت، فهؤلاء إخوة للميت من أبيه، وهؤلاء إخوة شقائق للميت من الأب والأم، وهؤلاء إخوة لأم للميت من الأم. واضح؟ طيب الحجب لغة المنع، ومنه يسمى الحارس الذي يمنع دخول الناس بالحاجب. ويمنع دخول الناس تنظيما لهم أو يعني لمصلحة ما. أما منع دخول الناس على أهل العلم لمصالح شخصية ومصالح ومقاصد سيئة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم يستقبل الناس ممن هم أهل الاستقبال، ولا يمنع طلبة العلم من العالم إلا إذا اختلط أو كان في عقله شيء ما يحسن التصرف، ها ساعتها يكون عنده أطفاء، عنده بعض يعني الناس حوله ينظمون أمره. لكن إذا كان العالم عاقل ويحسن الفهم، فوجود أناس يمنعون دخول طلبة العلم عليه لغير مقصد شرعي، لا شك أن هذا من الظلم وليست من عادة العلماء. مثل هذا الأمر، الباب مفتوح لطلبة العلم الذين عندهم يعني الذين هم أهل للدخول وليس عندهم بدع أو ضلالات، واضح؟ فالقاضي له حاجب مثلا، لماذا؟ لأن الناس كلهم سيدخلون عليه، ما يستطيع يحكم، يحتاج أن يجلس في مجلس يسمع من ذا ويسمع من ذا وينظم أمره، هنا حاجة شرعية. الحاكم الشرعي ما يستطيع كل من يدخل عليه، لأنه قد يكون معرض لماذا؟ للقتل، فيحتاج لهذا. ولذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني فيما ذكروا أنه أول من اتخذ الحاجب المانع، لأنه تعرض للقتل، تعرض للقتل رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، فإذا الحارس أو الشخص الذي يقف عند باب القاضي أو الحاكم الشرعي يقال له الحاجب. لماذا؟ لأن الحجب لغة المنع. أما الحجب اصطلاحا في علم المواريث فهو نوعان: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف هي ما مر معنا في أول موانع الإرث من القتل أو الرق أو اختلاف الدين، هذا يسمى حجب أوصاف. الرق أو القتل أو اختلاف الدين، إن شاء الله في شيء بقوله بس نهاية الكلمة، يتعلق بالحجب، بالحجب عن المشايخ. طيب، إذن هذا حجب الأوصاف، وقد مر معنا القاتل أو العبد أو الكافر فإنه محجوب، ما يرث أبدا، واضح؟ ما يرث أبدا من المسلم، هذا يسمى حجب أوصاف. حجب أشخاص هو ما مر معنا من أن مثلا الإخوة لأم يحجبون بوجود البنت أو يحجبون بوجود الابن. ما مر معنا مثلا أن الأم تحجب الجدة، فوجود شخص الأم يحجب الجدة، لا لأن الجدة تنحجب وصف الأم، لا، ما في وصف هنا، إنما وجود الشخص هذا. طيب، ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن حجب الأوصاف وجوده كعدمه، يعني إنسان مات، شخص مات لا قدر الله مثلا عن أب كافر وعن زوجة وعن إخوة شقائق، فالزوجة لها كم؟ الربع لعدم الفرع الوارث، أحسن. والإخوة والأخوات والإخوة الشقائق لهم الباقي تعصيبا. طيب، الأب موجود يحجبهم؟ نقول لا، الأب كافر وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. طبعا إثبات هذا الوصف في الأب ليس لكل أحد، إنما هو إذا ثبت عليه وصف الكفر عن طريق الحكم الشرعي. طيب، حجب الأشخاص مرت معنا في أحوال الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الكذا، مرت معنا بعض الفقرات أو بعض الأحوال يحجب في حالة كذا أو كذا. مثلا الإخوة الشقائق يحجبون بوجود الأب، الإخوة يحجبون بوجود الفرع الوارث المذكر، يعني مر معنا في العصبات أن الأخت لأب تحجب إن وجدت أخت شقيقة تعصبت مع البنت، خلاص. طيب، قالوا حجب الأشخاص نوعان: حجب من الإرث بالكلية، مثلا مات شخص عن أم وجدة وابن، الأم كم لها؟ الأم ها، أنا مرة تقول الثلث مرة تقول السدس، هذا ما ينفع، لازم كلمة واحدة. ها، الأم مدرسة إذا أعددتها، نعم. ها الأم، ها يا عبد الله، ها يا عبد العزيز، لحظة ها الثلث ليش ما في جمع الإخوة؟ العدد من فرع الوارث. ها يا عبد العزيز، صح عبد العزيز؟ ها معقولة الثلث والسدس مختلفين؟ ما يصلح. طيب نشوف، الأم تأخذ الثلث، الأم تأخذ السدس، ها، إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. طيب، وتأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع ولم تكن عمرية. طيب المسألة عندنا أم وجدة وابن، تأخذ كم في فرع وارث؟ إذن تأخذ كم؟ السدس، خلاص. لازم أنتم في المواريث كلمة واحدة، ما ينفع كلمتين. طيب، فهنا الأم طيب، والجدة ماذا تأخذ؟ تسقط، تحجب، نقول تحجب، أحسن، تسقط، يعني حقها يسقط، ما تأخذ شيء. طيب لماذا تسقط أو لماذا تحجب؟ لوجود الأم، لوجود الأم. طيب المسألة من كم؟ أم من ستة وابن عصبة. مسألة من كم؟ من ستة، سدسها واحد للأم وخمسة للابن، والجدة ما تأخذ شيء. إذن هنا الجدة حجبت حجب أوصاف حجبت حجب أشخاص بالكلية. طيب في هذا المثال نفسه الأم انتقلت من الثلث إلى السدس، أيهما أكثر، الثلث أم السدس؟ الثلث أكثر، الثلث أكثر، فهذا حجب من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى الأقل. لذلك هم يقولون الحجب نوع، حجب الأشخاص نوعان: حجب بالكلية وإما حجب نقصان، وإما حجب نقصان. كلية واضح، نقصان معناه من الإرث الأعلى إلى الإرث الأدنى. الزوج يأخذ النصف ويأخذ الربع، أيهما أكبر؟ النصف. فإذا وجد في المسألة مثلا زوج وبنت، الزوج كم له؟ الربع، فانتقل من النصف إلى الربع. هذا حجب النقصان ما ينظرون له، هذا فقط من باب رياضة الأذهان. من تمكلف انتقل من النصف إلى الربع، من السدس من الربع إلى الثمن، من الثلث إلى السدس، هذا يعني قسمة الله عز وجل، انتهينا. لكن العلماء من باب رياضة الأذهان، المهم حجب الحرمان الذي يحرم الشخص من الإرث، الذي يحجب الشخص من الإرث بالكلية، واضح؟ طيب، ولذلك هم في المواريث يذكرون حجب النقصان من الثلث إلى كذا، من النصف إلى كذا، من ما احنا مسنا يعني لسنا مسؤولين عن هذا الأمر. نعم، من باب رياضة الأذهان وتفتيق الأذهان اعمل ما شئت. طيب، فائدة: إذا أطلق الحجب فالمراد به حجب أشخاص. ما يقولون مثلا في الرق والقتل واختلاف الدين إنه محجوب، يقولون محروم، غالبا يقولون محروم، أو يقولون مثلا مثلا فلان كافر، فلان عبد، فلان قاتل. ها، طيب، الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص كما سبق أن حجب الأوصاف وجوده كعدمه، أما حجب الأشخاص قد يؤثر وجود بعضهم. مثاله
هلك هالك عن أم وأب وإخوة لأم، أم وأب وإخوة لأم، من يحلها؟ عبد الله. الأم السدس، لماذا؟ وجود جمع الإخوة، أحسنت. والأب، أحسنت، الأب يأخذ الباقي تعصيبا. طيب والإخوة لأم يحجبون بوجود الأب. طيب نحن قلنا الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، وهؤلاء الإخوة إيش؟ محجوبون، لكنهم أثروا في الأم فانتقلت من الثلث إلى السدس. فهذا الفرق بين حجب الأشخاص وحجب الأوصاف، أن حجب الأشخاص ولو حجبوا يؤثروا في من يؤثر فيه في الأصل، أما حجب الأوصاف وجوده كعدمه. طيب قواعد الحجب، هذه مهمة جدا قواعد الحجب. طيب مر معنا في أصحاب الفروض والعصبات بعض القواعد المتعلقة بالحجب، يعني مثلا ذكرنا أن بنت الابن تحجب بوجود بنتين ورثتا الثلثين ولا معصب لها، صح؟ هذه قاعدة. ذكرنا أن الإخوة الأخوات الشقائق يحجبون بوجود الأب، بوجود الفرع الوارث المذكر، بوجود الأب الفرع الوارث المذكر، إيش كمان يحجبون؟ إيش أيضا يحجبون؟ كمان هذه حقت أهل مكة، يظهر أصلها كما أنه اختصارا. أيوة مر معنا أن الأخوات الشقائق يحجبهم ماذا؟ الإبن، يحجبهم الأب. طيب ماذا أيضا يحجبهم؟ لا الجد، ستأتينا قواعده. طيب الأخوات لأب، وهكذا. كل هذه القواعد هي في قواعد الحجب، أنت مرت معك والمفترض تكون إيش؟ حافظها. الآن نأخذ قواعد عامة في المواريث. القاعدة الأولى، كل من قرب من الميت بواسطة يحجب مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة لأم، والجدة لأب. فيرث الإخوة الأم مع وجود الأم، وترث أم الأب مع وجود الأب. مثلا ابن وبنت ابن، ابن وبنت ابن، فالبنت الابن، البنت الابن هذه تحجب لوجود الابن. طيب بنت الابن هذه من الميت قربت عن طريق من؟ الابن، فوجود الابن يحجبها، فوجود الابن يحجبها. طيب أم وأم أم، فالأم وجودها يحجب وجود أم الأم، إلا الإخوة لأم كما مر معنا فإنهم يرثون مع وجود الأم، وإلا الجدة لأب فإنها ترث مع وجود الأب. طيب القاعدة الثانية، كل ذكر قرب من الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم، يعني ابن أخت ما يرث، بنت ابن ابن أخت ما يرث، ابن بنت ما يرث. فكل ذكر قرب من الميت بأنثى فإنه لا يرث، مثل ابن بنت ومثل أب الأم فإنه لا يرث. طيب القاعدة الثالثة، ما ذكرت في العصبات فبالحجب فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا. طيب بهذا نكون انتهينا من قواعد الحجب. في سؤال أو إشكال حولها؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ولا تريدون أمثلة الأخيرة الإخوة لأم؟ طيب مر معنا في باب الإخوة لأم أن لهم ثلاث ميزات أو أحكام خاصة بهم. الحكم الأول أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، البنت مع الابن عصبة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة، الأخت لأب مع الأخ لأب عصبة. لكن الأخ لأم والأخت لأم ليسوا عصبة، فذكرهم لا يعصب أنثاهم. هذا الحكم الأول الذي يختصون به عن الإخوة والأخوات الشقائق. الحكم الثاني مر معنا أن الذكر والأنثى إذا كانوا من طبقة واحدة، الابن والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق والأخت لأب والأخ لأب، أن الذكر برأسين والأنثى برأس، لكن الإخوة لأم والأخوات لأم الواحد منهم برأس. طيب الحكم الثالث مر معنا وهو الآن يتعلق بالحجم. القاعدة في باب المواريث أن من كان قريبا للميت بواسطة، يعني ليس ابنه ليس عمه ليس أخوه مثلا ليس كذا، فإنه ليس ابنه مثلا، فإنه يحجب بوجود تلك الواسطة. مثل ماذا؟ قالوا مثل ابن وبنت ابن، ابن وبنت ابن، فبنت الابن فبنت الابن قربها من الميت عن طريق من؟ الابن، فإذا تحجب. لكن الإخوة لأم لو وجدت في المسألة أم وإخوة لأم، الأم كم لها؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم على باب المواريث نقول يسقطون لوجود الأم، لكن هم لا يسقطون مع وجود الأم بل يرثون، بل يرثون. ولذلك كل وكل من أدلى للميت بواسطة يحجب بوجودها إلا الإخوة لأم. ها؟ لا، هذه قاعدة أخرى، قد يجتمع في شخص أكثر من قاعدة، مثل الإخوة لأم في كونهم قربوا من الميت بالأم ويرثون مع وجودها، وفي كونهم أدلوا إلى الميت بأنثى وورثوا. واضح؟ طيب